الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح، حيث سمى في قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم وصفا فعليا، والوصف بحال ما هو من سببه نحو رجل كريم أبوه وصفا سببيا. كان الكلام في بيان الغرض من إيراد المسند مفردا، وذكرنا أن المراد من الإفراد هنا هو ما ليس بجملة، ما يقابل الجملة، ويكون المسند مفردا فيما إذا لم يكن سببيا، وفيما إذا لم يكن مفيدا للتقوي، على التفصيل الذي تقدم في الدرس السابق. الآن الشارح صار بصدد أن يعتذر للمصنف عن عدم تعريفه للمسند السببي والمسند الفعلي. المصنف لما تعرض للمسند السببي وللمسند الفعلي لم يعرف ما هو المقصود من السبب، وإنما اكتفى بالمثال، مثل للسبب فقط. فهنا يأتي إشكال على المصنف، أنه كان ينبغي عليه أن يذكر تعريفا للسبب ولا يكتفي بالمثال، لأن المثال كما لا يخفى عليكم يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. ينبغي أن يذكر ضابطة تعريفا للمسند السببي حتى يقف القارئ والطالب على حقيقة هذا العنوان، على هذا حقيقة هذا العنوان. الشارح صار بصدد الدفاع عن المصنف في تركه لتعريف المسند السببي، وفي مقام الاعتذار له. حاصل ما ذكره الشارح هو هذا، أن السببي والفعلي من الاصطلاحات المختصة بالسكاكي، المختصة بصاحب المفتاح وهو السكاكي. يعني السكاكي انفرد بهذين الاصطلاحين عن العلماء، وانفراد السكاكي في الحقيقة في تسمية، التبتوا جيدا، في هذه التسمية بالفعل والسببي، فلما نأتي إلى علماء النحو نجد أن علماء النحو سموا الوصف بحال الشيء، الوصف الذي يثبت لما لمن هو له، هذا عبارة الوصف بحال الشيء يعني الوصف الثابت لمن هو له، يعني بعبارة أخرى الجاري على من هو له، الجاري على من هو له. النحاة سموا هذا الوصف بالوصف الحقيقي، بالوصف الحقيقي. السكاكي سمى هذا الوصف بالوصف الفعلي، تسمية الفعل الفعلي تسمية سكاكية بامتياز. النحويون لم يسموا هذا الوصف بالفعلي وإنما سموه بالحقيقي. مثلا جاء رجل كريم، كريم وصف، كريم وصف، هذا الوصف ماذا يسمى؟ يسمى وصفا حقيقيا لأنه جرى على من هو له، جرى على من هو له وهو الرجل وهو المنعوت، هذا يسمى وصف ماذا؟ يسمى وصف حقيقي عند النحويين. أما السكاكي سماه وصفا فعليا، وصفا فعليا، هذا ممن فرد به السكاكي. أما الوصف الذي يكون بحال ما هو من سببه، بحال ما هو من سببه، يعني بحال ما هو من متعلقات الموصوف، بحال ما هو من متعلقات الموصوف، يعني الوصف لا يثبت للموصوف وإنما يثبت لشيء ذلك الشيء له علاقة بالموصوف، فذلك الشيء يعبر عنه بأنه سبب للموصوف أو هو من متعلقات الموصوف، هذا يعبر عنه. التفتوا جيدا عند النحويين بالوصف غير الحقيقي، وصف غير الحقيقي أو السببي. هو أيضا سمى هنا السكاكي سمى هذا الوصف بالوصف السببي. مثاله جاء رجل كريم أبوه، كريم أبوه، التفتوا، كريم وصف نعت، لكن هذا الكرم ثابت لأي شيء؟ للأب، والأب له علاقة بالموصوف وهو رجل، فهو سبب في ماذا؟ سبب في إيجاد الموصوف، الأب سبب في إيجاد ماذا؟ الموصوف. فإذا الوصف تارة يكون ثابتا وجاريا على من هو له، هذا يعبر عنه بالوصف الحقيقي، النعت الحقيقي عند النحويين. أما السكاكي سما بماذا؟ بالوصف الفعلي، وتارة يكون جاريا على غير من هو له، على غير من هو له، وإنما يكون جاريا على من له علاقة وسببية بالموصوف، هذا يعبر عنه بالنعت السببي أو الوصف السببي. جيد، هذا في باب الوصف. إذن اختلف السكاكي عن النحويين في تسمية الوصف الفعلي، هذا في باب الوصف. لما نأتي إلى باب المسند نجد أنه في باب المسند أيضاً قسم المسند إلى قسمين، المسند الفعلي والمسند السببي. المسند الفعلي والمسند السببي. المسند الفعلي مثل زيد قام، هذا مسند فعلي. والمسند السببي زيد قام أبوه، هذا مسند سببي. وهذا الذي صنعه في باب المسند انفرد به أيضا. تقسيم المسند إلى هذين القسمين من ابتداعات السكاكي، من ابتداعات السكاكي. ثم أن السكاكي لما فسر المسند الفعلي والمسند السببي فقد فسرهما بما لا يخلو عن صعوبة، عبارة الشارع وانغلاق. واضح؟ جيد؟ إذن السكاكي انفرد عن النحويين في التسمية بالفعل، وانفرد في باب المسند بتقسيمه إلى فعلي وسببي. واضح؟ جيد. لما نأتي إلى كتابه نجده فسر المسند السببي والفعلي بما لا يخلو عن صعوبة وانقلاب. الآن المصنف يريد أن يتحدث عن المسند الفعلي والمسند ماذا؟ والسببي. كيف يتحدث عنهما؟ تفسير السكاكي ليس واضحا. المصنف الآن بصدد بيان رأي السكاكي، فهو بين يعني أمام ثلاث حالات: إما أن يترك الكلام عن هذا المطلب وهو بصدد الكلام عنه يعني ينبغي أن يبينه، وإما أن يبينه كما هو وهذا غير متحقق في كلام ماذا؟ في كلام السكاكي فسرهما بما لا يخلو عن صعوبة، وإما أن يمثل لهما يذكرهما كعنوان ويمثل لهما، وهذا ما صنعه وهذا ما صار إليه في نهاية المطاف. واضح إن شاء الله؟ جيد. الشارح يقول: مع هذا الذي ذكرنا يمكن أن نفسر المسند السببي، لكن هذا التفسير هو تفسير من الشارح. تبيتوا؟ الشارح الآن يتبرع يتصدى لتفسير ماذا؟ لتفسير المسند السببي، وهذا التفسير ذكرناه في الدرس السابق. لماذا نبقى على المثال فقط؟ لنأتي بتفسيره للمسند السببي. قال التفسير أو تفسير المسند السببي هو هذا: جملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة. جملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة. لكن هذا التفسير يصطدم مع ما أفاده السكاك، فيظهر من ذلك أن هذا التفسير ليس هو تفسير السكاك. لهذا قلت لكم هذا تفسير تبرعي من الشارع. كيف يصطدم بعد ذلك؟ نأتي على ذلك على بيانه، على بيان ذلك. التفت: جملة علقت، إذن المسند السببي يجب أن يكون جملة إما اسمية أو فعلية. طبعا ذكرنا نحن في الدرس السابق أن المسند السببي له صور أربعة ذكرناها. جملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، جيد؟ هذا العائد لا يكون مسندا إليه في الجملة. على هذا الأساس يخرج من المسند السببي أشياء عدة، نذكر من هذه الأشياء. واحد، قولنا زيد منطلق أبوه، التفتوا جيدا، زيد منطلق أبوه، منطلق مفرد أو جملة؟ مفرد، إذا خارج عن المسند السببي، مسند السببي جملة، فهو لأنه مفرد خارج عن ماذا؟ خارج عن المسند السببي. بعد يخرج عن المسند السببي قوله تعالى قل هو الله أحد، التفتوا جيدا، إذا قلنا هو مبتدأ، الله أحد خبر، الله أحد جملة، خبر لهو، هذه الجملة علقت وأخبر بها عن المبتدأ، أخبر عنها بعائد أو ليس بعائد؟ ليس بعائد، لأنها متحدة مع هو، هو نفسه الله أحد. الجملة في علم النحو هذا مذكور المعنى، الجملة الخبر إذا كان جملة يجب أن يكون مرتبطا بالمبتدأ بعائد، يعني بعائد برابط، وهذا الرابط أشياء، لكن إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ فلا يحتاج إلى رابط، هنا لا يحتاج إلى رابط. والمسند السببي هو جملة علقت على المبتدأ بعائد، إذا لم يكن هناك عائد فلا يكون مسندا سببيا، هذا أيضا خارج عن المسند السببي. بعد، زيد قام وزيد هو قائم، زيد قام، التفتوا جيدا، زيد قام، قام قام مسند جملة، قام هو جيد وعلق على المبتدأ بعائد، وزيد هو قائم أيضا جملة اسمية وعلق على المبتدأ بعائد، الجواب العائد هنا مسند إليه أو لا؟ مسند إليه، قام هو، هو قائم، فالعائد مسند إليه، ونحن نريد في تعريف المسند إليه أن العائد ليس مسندا إليه، في تعريف المسند السببي أن العائد ليس مسندا إليه، قلنا علقت على المبتدأ بعائد ليس مسندا إليه في تلك الجملة، في هاتين الجملتين العائد مسند إليه، فلا يكون من المسند ماذا؟ السببي. هذا واضح إن شاء الله. بعد هسه هذه الأمور التي خرجت، الذي يكون داخلا في ماذا؟ التفتوا جيدا، الذي يكون داخلا معي، الذي يكون داخلا في المسند السببي قولنا زيد أبوه قائم، جيد، هذا مسند سببي أبوه قائم، جملة اسمية وعلقت على المبتدأ بعائد وهو الهاء، والهاء ليس مسندا إليه، فإذا هذا مسند ماذا؟ سبب. بعد، زيد قام أبوه، هذه جملة فعلية الفاعل فيها اسم ظاهر، هذا أيضا مسند ماذا؟ سببي. جيد، هذا هاتان الجملتان لا خلاف في دخولهما في المسند السببي، على تفسير المصنف يدخل في المسند السببي غير ذلك، يدخل زيد مررت به وزيد ضرب عمرا في داره وزك نعم
ضرب ضرب
زيد ضرب عمرا في داره زيد ضربت عمرا في داره
خطأ
نعم خطأ ضرب زيد ضربت عمرا في داري ضرب زيد ضرب
عمرا في داري
لي نأخذ على هذه النسخة التي عندكم زيد ضربت عمرا في داره بعد وزيد ضربته التفتوا جيدا هذه الأمثلة الثلاثة داخلة في المسند إليه زيد مررت به التفتوا زيد مررت به مررت به جملة علقت على المبتدأ بعائد اللي هو الهاء في به وهو ليس بمسند إليه جيد وهكذا زيد ضربت عمرا في داره في داره ضربت عمرا في داره أيضا ضربت عمرا في داره جملة علقت على مبتدأ بعائد وهو الهاء في داره وهو ليس بمسند إليه وزيد ضربته أيضا ضربته مسند سببي مسند سببي لأنه جملة علق على المبتدأ بعائد ليس مسندا إليه لأنه مفعول به الهاء هذه الأمثلة الثلاثة السكاكي بحسب ما يقوله الشراح التفتوا جيدا السكاكي لا يرى أن هذه من المسند السببي بل هي من المسند الفعلي
زيد ضربت عمرا في دار شنو ما نصره
نعم زيد ضربت عمرا في داره يعني في دار زيد ضربت عمرا زيد ضربت عمرا في داري
في دار الأمر لو في دار
في دار زيد
عايد يدل قريب مو
بعيد لكن هذا على القرين على السياق على القرين على المقصود على القريب هذا إذا لم يكن هناك قرينة لم يكن هناك سياق مقصود زيد ضربت عمرا في داري أنا ضربت عمرا في دار زيد تبت السكاكي أضاف شرطا إلى المسند إلى المسند السببي السكاكي التفت قال أن يكون أن يكون المتصل أن يكون الضمير متصلا باسم مرفوع لفظا ومحلا التفتوا الضمير يكون متصلا باسم مرفوع لفظا ومحلا فهذه الأمثلة الثلاثة لا ينطبق فيها هذا الشرط زيد مررت به اكتبت معي الضمير هنا الضمير هنا في محل اسم الضمير هنا متصل بماذا بالباء بالباء الآن إذا قلنا زيد أبوه قائم التفتوا أبوه متصل بمرفوع، أبوه مبتدأ. زيد قام أبوه متصل بمرفوع وهو أبوه. أما إذا ما كان متصل بمرفوع فلا يكون من المسند السببي. زيد مررت به، به ما اتصل بمرفوع. زيد ضربت عمرا في داره ليس بمرفوع. زيد ضربته، التفتوا جيدا، ضربته هذا التقدير هكذا، زيد ضربت عمرا، التفتوا هنا صحيح، عفوا زيد ضربت زيدا، الضمير عائد إلى زيد صحيح، لكن هذا التفتوا هذا مفعول به، الضمير هنا في محل نصب مفعول به وهو غير متصل بمرفوع. التاء هنا وإن كانت في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل، ولكن ليس هو مرفوع لفظا، مرفوع لفظا، وإنما هو مرفوع محلا، تبيت جيدا. فهذا المثال زيد ضربته بالإضافة إلى المثالين السابقين ليست من ماذا؟ من المسند السببي عند السكاك، بل هي من المسند الفعلي. ولهذا التفتوا معي، ولهذا تفسير المصنف الشارع للمسند السببي هو تفسير تابع له هو. وصحيح قال أنا تتبعت، لاحظوا عبارته في الأخير، في الأخير، والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي، لأن لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله، لم نجد هذا الاصطلاح عند من قبله حتى نرجع إليه ونعرف المقصود، فلا بد أن نتتبع كلمات السكاكي لنرى أن مقصوده من هذا الاصطلاح ماذا. أنا الشارح تتبعت كلمات السكاكي واهتديت إلى هذا التفسير، فالشارح يقول هذا التفسير صحيح، هو تفسير مني صياغة، ولكن هو مقصود السكاكي. لكن بعض الشراح يقول لا، هذا الذي ذكره لا ينسجم مع تفسير السكاكي في خصوص هذه الأمثلة الثلاثة، هذه عند السكاكي خارجة عن المسند السببي وعند الشارح داخل، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الحال، إفراد المسند، إفراد المسند يعني كون المسند مفردا. نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى الحال الأخرى. قال المصنف والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، لاحظوا فقط مثل للمسند السببي، لم يعرف المسند السببي، فقط مثل له. قال الشارح ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح، جيد، حيث سمى في قسم النحو، في قسم النحو من كتابه مفتاح العلوم. مفتاح العلوم كما ذكرت لكم سابقا هو عبارة عن جملة من العلوم. في قسم النحو سمى الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم، طبعا رجل كريم مبتدأ وخبر، نحن نتحدث عن وصف، فلا بد أن نقدر جاء رجل كريم حتى يكون كريم وصف، أو هذا رجل كريم، فكريم جرى على من هو له، جرى على من هو له، سمى ماذا؟ سمى وصفا فعليا. وسمى الوصف بحال ما هو من سببه، يعني بحال ما هو من متعلقات الموصوف، نحو رجل كريم أبوه، يعني جاء رجل كريم أبوه وصفا سببيا. بعد هذا في علم النحو، في قسم النحو. وسمى في علم المعاني المسند في نحو زيد قام مسندا فعليا، وفي نحو زيد قام أبوه مسندا سببيا. وفسرهما المسند السببي والمسند الفعلي بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق. ولهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السببي بالمثال، وقال والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق وكذا زيد انطلق أبوه. ولكن أنا يمكن أن أذكر تعريفا، وهذا التعريف هو مقصود، يمكن أن يكون مقصودا السكاكي. قال ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، في تلك الجملة لا يكون مسندا إليه، لكن هو في الحقيقة مسند إليه، لأن هو العائد يرجع للمبتدأ والمبتدأ مسند إليه، صحيح؟ لكن في هذه الجملة التي علقت على المبتدأ لا يكون مسندا إليه وعليه. فيخرج عنه المسند في نحو زيد منطلق أبوه. لماذا؟ لأنه مفرد. اثنين، والمسند في نحو قل هو الله أحد. لماذا؟ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد. ثلاثة، وفي نحو زيد قام وزيد هو قائم، لأن العائد فيهما مسند إليه ونحن نريد أن لا يكون مسندا إليه. ثبتوا، يعني هذا تفسير الشارح للمسند السببي فيه إشكال خفي على اعتذاره عن المصنف. هو اعتذر للمصنف، صحيح، بأن المصنف لم يجد تعريفا من السكاكي للمسند السببي، صح؟ والسكاكي فسره وفسر المسند الفعلي بما لا يخلو عن صعوبة، فالمصنف تحير كيف يعرف المسند إليه، كيف يعرف المسند السببي، فلم يعرفه وإنما ذكر مثالا له. الشارع لما ذكر تعريفا للمسند السببي كأنه يريد أن يقول بيانات السكاكي للمسند السببي لا صعوبة فيها ولا انغلاق، مجرد تحتاج إلى تتبع. لما تتتبع كلمات السكاكي فإنك تهتدي إلى المقصود من المسند السببي عنده. فأنت أيها المصنف متتبع أو لا؟ لم تكن متتبعا، واضح؟ هذا إشكال خفي من طرف خفي في الوقت الذي هو يعتذر للمصنف، هو أشكل على المصنف من طرف خفي. وإلا إذا كان هناك صعوبة فكيف ذكرت أنت أيها الشارح التفسير؟ جيد. قال ودخل فيه نحو، في المسند السببي نحو زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه وزيد مررت به وزيد ضربت عمرا في داره. جيد. أسا عندي زيد ضرب عمرا في داره، زيد ضربت عمرا في داره، صحيحة الجملة. وزيد ضرب عمرا في داره، ضربت عمرا في داره، فضرب عمرا في داره. زيد ضرب عمرا في داره. لماذا هذه صحيحة؟
ما
لا، من حيث المعنى لا مشكلة. غير ذلك لكم مشكلة؟
تركيب.
إعراب. شنو مشكلة بعراب؟ زيد مبتدأ وهذه جملة خبر. ضربت عمرا في داري. جملة خبر. شنو المشكلة؟
شنو ضربت زيد وضربت عمرا؟
يرجع ضمير إلى البيت.
هذا الضمير مرتبط بالجملة، ترتبط بزيد عن طريق الضمير.
وهذا الضمير يرجع إلى عمر الله ولا.
لماذا؟ هذه ليست قاعدة مضطردة. هذه قاعدة حيث لا قرينة. الآن القرينة موجودة. الأخبار بالجملة لا يصح. يعني إذا قلنا يرجع إلى عمر فلا ترتبط الجملة بزيد. فلا بد أن نجعل الجملة مرتبطة بزيد. فنرجع الضمير إلى زيد. فيتم الكلام. ماكو مشكلة. على كل حال نتأمل فيه. أنا عندي زيد ضرب عمرا في داره. على كل حال وزيد ضربته ونحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوي. لماذا؟ لعدم تكرر الإسناد فيها. والعمدة في ذلك في هذا التفسير الذي ذكرته وما يدخل وما يخرج فيه في المسند السببي. العمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي لأننا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذه الحال. ثم ينتقل المصنف إلى حال أخرى من أحوال المسند، وهي كون المسند فعلا. ما هو الغرض من كون المسند فعلا؟ قال الغرض فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا الفعل متى وقع؟ في أي زمان؟ لو لم يكن الفعل المسند فعلا لم نعرف ذلك. إذا أردنا أن نعرف ذلك فنأتي بالمسند ماذا؟ بالمسند فعلا. اكتبتوا هناك تتم لهذا الغرض. فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أقصر وجه مع إفادة التجدد. اكتبتوا معي. أولا نعرف أن هذا الفعل وقع في أي زمان، واحد. وثانيا هذه الإفادة على أقصر وجه سيمكن أن نأتي بالاسم مثلا قام زيد. قيام زيد متى؟ الزمان الماضي. يمكن أن نقول زيد قائم في يوم أمس مثلا، لكن هذا أقصر وجه أو أطول. نريد الإفادة التقييد بأحد الأزمنة على أقصر وجه مع إفادة التجدد. الفعل يفيد التجدد والحدوث، الاسم يفيد الدوام والثبوت. نحن نريد ماذا؟ نريد هذه الأمور الثلاثة، التقييد والاختصار والتجدد. هذه الأمور الثلاثة إنما تحصل بمجيء المسند فعلا، لذلك نأتي به فعلا. قال الشارح: وأما كونه أي المسند فعلا فللتقييد، يعني تقييد الحدث، الحدث تقييد الحدث أي تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ أعني الماضي، الزمان الماضي، وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، يعني المتقدم على زمانك بعد، والمستقبل. الآن المستقبل يصح أن نقرأه المستقبل، ويصح أن نقرأه المستقبل، المستقبل والمستقبل. المستقبل يعني الزمان يستقبلك، المستقبل يعني أنت تستقبل الزمان، فهو وقع عليه الاستقبال، وهو اسم مفعول، لكن القراءة المشهورة له بماذا؟
استقبل
اسم مفعول، واضح؟
بلغتنا مستقبل،
استقبل؟ استقبل
بالأردن.
لكن بقرينة الماضي ينبغي أن يقرأ بالكسر، الماضي اسم فاعل، صح؟ صحيح؟ ماضي اسم فاعل، فالمستقبل أيضا ينبغي أن يكون اسم فاعل، فنقرأ مستقبل. لكن على كل حال فيمكن أن يقرأ بالفتح ويمكن أن يقرأ بالكسر. قال: والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب، يعني ينتظر وجوده بعد هذا الزمان. جيد، هذا الزمان يعني ماذا؟ زمان الحاضر. والحال وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ. تبتوا يعني آخر الماضي وأول المستقبل، الجمع بين الآخر والأول، هذا هو الحاضر، هذا هو الحال، من دون تراخن، من دون تراخن، لا يوجد فاصل بينهما.
يقال له ماضي قريب ومستقبل قريب، إذا كان في أواخر الماضي يقال له ماضي قريب.
لاحظ الجزء الأخير من الماضي وأول المستقبل، هذا هو الحاضر، أما الجزء الذي قبل الأخير هذا بعد مو حال، هذا ماضي.
ماضي قريب وماضي بعيد مو؟
إيه خوب، بس بالنتيجة ماضي، هو ماضي قريب
بعيد. أواخر الماضي هو ماضي القريب.
نعم،
أواخر الماضي هو ماضي قريب، أوائل المستقبل هو مستقبل قريب.
لا، نريد الحال، حال حال ماذا؟ الحال تعريف الحال ماذا؟ الحال الآن بالدقة ما هو؟ أو هو هذا بناه على الأمر العرفي، التبتوا فقط نبين هذا. قال أجزاء، يعني أجزاء يعني آنات من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخن، وهذا أمر عرفي. جيد، وهذا أمر عرفي. هذا في الحقيقة يقول أمر عرفي لماذا؟ وذلك لأن الفعل دال بصيغته قبل هذا، عفوا قبل وذلك. وهذا أمر عرفي لماذا؟ أمر عرفي، التفتوا جيدا، هذا ما يفهم، يعني ما يفهم من الزمان الحاضر أو الحال، مبني على عرف أهل العربية، مبني على عرف، لما يقول أمر عرفي يعني مبني على عرف أهل العربية. جيد، فمثلا لما نقول ليس ليس على نحو المداقة العقلية، أمر عرفي هكذا يفهمه أهل العربي. فمثلا لما نقول على سبيل المثال، لما نقول زيد يصلي، زيد يصلي، هذا ماذا زيد يصلي؟ مستقبل، ماض، حال، ماذا تقولون؟ حال كونه مصليا. أهل العرف يقولون ما حال، حال، حال أو حاضر، لكن بالدقة ليس كله حالا، بعض منه ماضي صحيح، بعض منه وبعض منه مستقبل صحيح. الآن هو في الركعة، في الركعة الثانية، الركعة الأولى صارت ماضيا، الركعة الثالثة مستقبل، لكن نقول عنه ماذا؟ نقول عنه حال. فلما قال وهذا أمر عرفي، يعني عرف أهل اللغة أو المتعارف عند الناس، ليس بلحاظ الدقة العقلية. قال جيد، وذلك لأن الفعل، التفتوا جيدا، الآن قال للتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، للتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، فنأتي بالمسند فعلا حتى يدل على ذلك. لماذا؟ قال وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك. واضح؟ الفعل بنفسه يدل على الزمان، يعني دلالة الفعل على الزمان هي دلالة ماذا؟ تضمنية، صحيح؟ دلالة تضمنية، لأن الفعل عبارة عن شيئين، حدث وزمان، فالزمان هو جزء معنى. أما الاسم فالاسم لا يدل على الزمان دلالة تضمنية، يدل دلالة التزامية، دلالة التزامية، لأنه خارج عن معنى، خارج عن معنى. وحيث إنه ممكن، فالممكن لابد له من زمان، من هذا الباب نقول الاسم لابد أن يكون له زمان، هذه دلالة التزامية. إذا غضضنا النظر عن هذا فلا بد أن نأتي بقرينة تدل على الزمان، وإلا فلا نعرف الزمان الذي وقع فيه الاسم. لاحظوا، بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه بقرينة خارجية، كقولنا زيد قائم الآن أو أمس أو غدا. ولهذا قال، لاحظوا الاسم يمكن أن نأتي بالمسند اسما ونستفيد الزمان، ولكن مع لا على أقصر وجه، زيد قائم أمس، هناك إضافة، لكن حينما نقول زيد قائم ما تحتاج إلى تطويل. قال ولهذا قال على أقصر وجه، جيد. ولما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات. ما معنى قار الذات؟ قار الذات، التفتوا، قار الذات يعني الكم على قسمين، قار الذات وغير قار الذات. هذا طبعا إن شاء الله في الفلسفة، في البداية نتعرض لهذا المطلب إن شاء الله حينما نتحدث عن المقولات التسعة التي من ضمنها الكم، نتحدث عن الكم وعن تقسيمات الكم. الكم ينقسم إلى قسمين، كم قار الذات وكم غير قار الذات. قار الذات مثل المقادير، وغير قار الذات مثل الزمان. الزمان لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، أجزاء الزمان لا تجتمع في الوجود، وإنما تكون حادثة. كيف تكون حادثة؟ يعني لما ينصرم جزء يأتي جزء آخر، يفنى جزء يأتي جزء آخر، الأجزاء لا تكون مجتمعة في الوجود، هذا معنى غير قار الذات. أما القار الذات لا، مجتمع الأجزاء في الوجود. واضح؟ فإذا كان، اكتبتوا معي، إذا كان الزمان غير قار الذات يفنى جزء يأتي جزء، فالتجدد يكون لازم له في حالة تجدد وحدوث. صحيح؟ تجدد وحدوث. لهذا عبارة، لاحظوا عبارة الشارع، قال ولما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات، هذا واضح، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، جيد، والزمان جزء من مفهوم الفعل، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد، جيد؟ لاحظوا، الزمان لازمه التجدد، والزمان جزء من الفعل، فالفعل يكون متجددا أي أيضا مع إفادته التقييد في أحد الأزمنة يكون مفيدا للتجدد. المراد من التجدد هنا، التفتوا جيدا، التجدد يعني، التجدد يعني الوجود بعد أن لم يكن، الوجود بعد أن لم يكن، واضح المراد هنا بالتجدد الوجود بعد أن لم يكن، جيد، لأن التجدد في الحقيقة له معنيان، المعنى الأول الوجود بعد أن لم يكن، المعنى الثاني التقضي شيئا فشيئا على وجه الاستمرار، مرة وجود بعد أن لم يكن، مرة تقضي شيئا فشيئا، ينقضي الجزء الأول يأتي الجزء الثاني يأتي الجزء الثالث إلى آخره. التجدد في الفعل بالمعنى الأول الحدوث الحصول بعد أن لم يكن، التجدد في الاسم بالمعنى الثاني تقضي شيئا فشيئا. وإليه أشار بقوله مع إفادة التجدد، كقول الشاعر، ماذا قال الشاعر؟ كقول طريف بن تميم، أو كلما وردت عكاظة قبيلة، عكاظ وهو متسوق للعرب يعني سوق، كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون وكانت فيه وقائع، واضح سوق. اختبتوا، أنا، هو يقول هذا الشاعر، يقول أنا لي جناية في كل قبيلة، في كل قبيلة جناية، كل قبيلة تطالبني لأن لها ثأرا علي، أنا قاتل أو فاعل شيء من الأشياء في كل قبيلة من القبائل، أنا في عكاظ، لما تأتي قبيلة إلى عكاظ يرسلون عريفهم المتكفل بهذه الطائفة التي جاءت إلى عكاظ، بهذه القبيلة جاءت إلى عكاظ، هذا يأتي يتفرس في وجهي، ينظر لي نظرة متفرسة دقيقة، هل أنا الذي قتلت منهم أو ليس أنا؟ فكل قبيلة تأتي يأتي عريفهم لي وينظر، هذا هو المعنى، معنى البيت، لاحظوا، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسموا، قال بعثوا إلى عريفهم وعريف القوم القيم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك، يتوسم أن يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة. التفتوا، يتوسم محل الشاهد، يتوسم يتوسم يعني يحصل له نظر بعد أن لم يكن حاصلا، نظر جديد بعد أن لم يكن حاصلا له، ثم نظر آخر وهكذا وهكذا. هذا التقييد ثبت بأحد الأزمنة مع إفادة على أقصى الوجه مع إفادة التجدد، لأجل ذلك يؤتى بالمسند فعلا. هذا تمام الكلام في هذه الحال. الحال الأخرى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.